الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ولا نزال نتكلم عن نتائج الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى التي سبق أن شرحناها ووعيناها وحفظناها، وقلنا إن الإيمان بهذه الصفات يستلزم الإيمان بنتائج معينة يجب الاعتقاد بها. ذكرنا هذه النتائج، منها ما كنا بصدد شرحه في الدرس الماضي، وهو بيان العلاقة بين إرادة الإنسان وإرادة الله عز وجل، أي إذا كان الله مريدا إرادة مطلقة كما قد قررنا عند الحديث عن صفة الإرادة لله عز وجل، فما المصير إذا تعارضت إرادة الله مع إرادة عبده في أمر من الأمور التي أعطى الله عبده فيها الاختيار؟ إذا تغلبت إرادة الله فهذا يعني أن العبد تشل فاعليته وإرادته ويفقد اختياره، ومن ثم فهو يفقد أهم مقومات التكليف. وإذا قلنا بل إن العبد هو الذي يتغلب في اختياره، إذن إرادة الله لم تعد إرادة نافذة، وأجبنا عن هذا الإشكال في درسنا الفائت عندما قلنا، وباختصار أعيد، إن الله سبحانه وتعالى أراد لي وأنا عبده أراد لي أن أتمتع بالاختيار فيما أفعل وفيما أذر، فلما تمتعت بالاختيار بموجب إرادة من الله كانت كل أعمالي الاختيارية التي أمارسها داخلة في مرادات الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الله لما أراد أن أكون مختارا فلا شك أن إرادته هذه سرت إلى الأعمال التي أمارسها بواسطة اختياري هذا الذي شاء الله أن يمتعني به. فإذا سخرت اختياري الذي أراد الله أن يمتعني به بالطاعة فالطاعة من مرادات الله، وإذا سخرت اختياري الذي شاء الله أن أتمتع به بالمعصية فالمعصية من مرادات الله عز وجل، ودون أن يستلزم ذلك أن تشل إرادة العبد أبدا. وضربنا لذلك مثالا يجسد هذه الحقيقة تماما، وهو إرادة الأستاذ أن يمتحن تلميذه، فإذا أراد الله أن يمتحن تلميذه فلا شك أنه أراد أي النتيجتين اللتين سينتهي إلى واحدة منهما هذا الامتحان، فإن نجح فنجاح التلميذ بإرادة من الأستاذ الذي أراد أن يمتحنه، وإذا رسب فرسوب التلميذ أيضا بإرادة من أستاذه الذي أراد أن يمتحنه. ولا يستطيع التلميذ أبدا أن يحتج على الأستاذ فيقول لقد رسبت بإرادتك، فإذا لم تبق لي إرادة أو لم يبق لي اختيار في الأمر. هذا كلام مردود. هذه خلاصة درسي من الفائدة. لكن ها هنا إشكال، وهو أن أحدنا قد يقول فكيف يعاقب الله الإنسان يوم القيامة على فعل هو من مرادات الله عز وجل؟ ألم نقل إن المعصية التي تصدر باختياري داخلة في مرادات الله؟ كيف يعاقبني الله عز وجل على معصية صدرت مني وهي لم تصدر مني إلا بإرادة من الله كما قلنا الآن؟ هذا هو الإشكال الذي يعني هو ذيل لكلامنا السابق ويجب أن نوضحه. هذا الإشكال نتيجة لوهم. ما هو؟ كثير منا قد يتوهم أن الإرادة والرضا بمعنى واحد، فإذا أراد أحدنا شيئا فقد رضي، وإذا رضي به فقد أراد. هذا الوهم غلط، ولكن عندما يتوهم أحدنا أن معنى الإرادة والرضا شيء واحد يخطر هذا الإشكال ويقول إن العبد عندما يطيع الله أو يعصيه فباختياره يطيعه أو يعصيه، واختياري أو اختيار العبد من مرادات الله عز وجل. إذن ما أفعله باختياري من طاعة أو معصية هو من مرادات الله عز وجل. والإشكال كيف يعاقب الله العبد على معصية هي من مرادات الله؟ هذا هو الإشكال. الحقيقة هذا كمن يقول، كما إذا قال الطالب لأستاذه كيف تعاقبني على رسوب هو من مراداتك عندما أردت أن تختبرني؟ أثمر اختبارك لي الرسوب، فأنت الذي أردت لي الرسوب عندما أردت لي الاختبار، واليوم تأتي لتعاقبني على هذا الرسوب. هذا نفس الإشكال. كما يمكن أن يوجه العبد هذا الكلام لربه، نفس الإشكال يمكن أن يوجهه التلميذ لأستاذه، ونقول في الجواب إن الإرادة ليست هي الرضا. في فرق بين الإرادة والرضا كما سنذكر. كل ما يقع في الكون إنما يقع بإرادة من الله. الطاعات التي تصدر منا والمعاصي التي تصدر منا والأمور التي تقع منا بدون اختيار، هذا شيء واضح أنه من مرادات الله عز وجل. نعم، لكن إياك أن تخطئ فتتصور أن كل ما أراده الله عز وجل فقد رضيه. لا، بين كلمة الرضا وبين كلمة الإرادة فرق سنذكره الآن. وهذا الفرق في اللغة قائم، وهذا مما غاب عن المعتزلة في يوم من الأيام ثم فيما بعد تنبهوا إليه. قد أريد شيئا ولا أرضاه، أريده لكن لا أسر به، لا أحبه، ف فأنا أريد، ولكنني في الوقت ذاته لا أسر به ولا أحبه، ومن ثم لا أرضاه. المريض الذي يريد أن يجري لنفسه عملية جراحية ويستسلم لهذه الإرادة ويذهب إلى الطبيب ويطلب منه أن يجري له العملية الجراحية، هذا المريض مريد للعمل الجراحي لكنه غير راض وغير مسرور غير محب، وكلنا يشعر بهذا. إذن تلاحظون الفرق، فإذا انتهت العملية الجراحية وعوفي المريض وعاد إلى داره نشيطا قال الحمد لله الذي أجريت هذه العملية الجراحية، لقد كان ذلك توفيقا من الله، الآن أصبحت هذه العملية مرادة ومرضيا عنها أيضا. بعد أن تجاوز الآلام والخطر ونحو ذلك، الإنسان قد يكون محميا عن طعام بسبب مرض يعاني، يوضع هذا الطعام أمامه على المائدة، يرضاه، يرضى أن يأكله، أي يحب أن يأكله، أي يسره أن يأكله، لكنه لا يريد أن يأكله. لاحظوا كيف ظهر الفرق بين الإرادة وبين الرضا. لا يريد، أي يقرر بملء اختياره أن لا يأكل هذا الطعام لأنه ضار. لكن الرجل المعافى الذي لا يعاني من شيء يوضع أمامه الطعام الذي يلذ له، يقبل عليه يأكله عن طريق الإرادة وعن طريق الرضا أيضا. إذن الإرادة والرضا قد يجتمعان وقد يفترقان. الإرادة عبارة عن قرار يتخذه الإنسان أو أي كائن لفعل ما أو لعمل ما، سواء كان محبوبا له أو غير محبوب، هذا يسمى إرادة. فإذا كان محبوبا له فهو أيضا رضا. نعم، إذا عرفنا هذا نعود إلى ما نحن بصدده. الباري عز وجل لا تقع معصية العاصي إلا بإرادة من الله عز وجل، لأنه هو الذي جعلك مختارا أن تفعل ما تشاء، كان بوسعه أن يسوقك سوقا إلى الطاعة، لكنه وضع فيك القدرة على اتخاذ القرار الذي تشاء. إذن أراد لك أن تتمتع باختيار المعصية إن شئت أو الطاعة إن شئت. إذن المعصية التي تصدر منك بإرادة من الله الذي أراد لك الاختيار، والطاعة التي تصدر منك لا تصدر إلا بإرادة من الله الذي أراد لك الاختيار. لكن إن سألت هل هذه الأشياء التي أرادها الله يرضاها أيضا، هنا ننظر. أما ما أمرك به فهو مراد ومرضي من الله عز وجل وهو الطاعة، وأما ما نهاك عنه وفعلته بموجب كونك مختارا فهو من مراد الله عز وجل ولكن الله لا يرضى عنه. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. لاحظوا لم يقل ولا يريد لعباده الكفر، قال ولا يرضى لعباده الكفر. حتى عندما يكفر الكافر هذا الكفر داخل في مرادات الله، لأن الله جعل هذا الكافر مختارا، فباختياره كفر، والاختيار من مشيئة الله، لكنه في الوقت ذاته ليس هذا الكفر مرضيا عند الله عز وجل. فإذا عاقبك الله عز وجل على المعصية أو على الكفر فإنه يعاقبك على هذا لأن الله لا يرضى لك هذه المعصية، ولذا حذرك منه، ولذا يعاقبك عليه. وهذا المنطق ذاته هو الذي يجابه به التلميذ عندما يقول لأستاذه: ألست أنت الذي زججتني في هذا الاختبار بإرادتك؟ وأنت تعلم أن الاختبار يؤدي إما إلى نجاح أو رسوب، وأنت الذي زججتني في الاختبار فأنت أردت لي الرسوب، إذن لا تعاقبني. يقول له الأستاذ: نعم، رسوبك داخل في اختياري لأنني فعلا أردت لك أن تمتحن، لكن إرادتي هذه لا تعني الرضا. هل رضيت لك؟ هل أحببت لك؟ والدليل على أنني لم أحب لك السقوط والرسوب أنني كنت طوال العام أحذرك من الرسوب، وأحذرك من هذه العاقبة، وأحدثك عن العقاب الذي قد تناله بسبب ذلك. إذن لا إشكال. ومرة أخرى أقول: هذا الأمر هو الذي فات المعتزلة. المعتزلة في فترة من الفترات التبست عليهم الأمور، ظنوا أن كل ما أراده الله فقد رضي، وكل ما رضيه فقد أراده، هكذا ظنوا. فوقعوا في الإشكال، وفروا من الإشكال بكلمات والتواءات غير منطقية عقلا وغير مقبولة في موازين الشرع والسنة أيضا، ولكنهم فيما بعد تراجعوا في الواقع. وانتهت بدعة المعتزلة كما انتهت بدع كثيرة أخرى. وإن كان الآن في الغرب الأوروبي، ولا أدري إن كان في أمريكا أيضا، مستشرقون وأساتذة أجانب في قسم الإسلاميات في جامعات غربية يحاولون بجهود عجيبة أن يستعيدوا عصر هذه الفرق، وفي مقدمتها المعتزلة، يحاولون أن يمجدوا بأفكار المعتزلة، أن يمجدوا بآرائهم، لعل فئة إسلامية تقوم فتحتضن آراء المعتزلة، فيقوم من يناصبها العداء، فيقوم الخصام، ويتحول الإسلام الواحد إلى إسلامات متخاصمة متهارجة. وهذا أراه بعين في جامعة السربون، كان رئيس قسم الإسلاميات مستشرق اسمه ماسيميون، توفي. هذا الرجل كان يبذل هما عجيبا في سبيل أن يحيي دفين تلك الفرق التي سادت ثم بادت، كالحشوية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية. هؤلاء يعني عبارة عن أقليات صغيرة جدا، كل فيها أقليات صغيرة، قاموا خلال القرن الثاني الهجري، ولكن بالحوار وبالنقاش بينهم وبين العلماء الآخرين شيئا فشيئا ذابت شبهاتهم وزالت وسجلت آراؤهم في التاريخ، تاريخ الفرق. الآن يأتي رسل الاستعمار المستشرقون والمبشرون يحاولون أن يخرجوا هذا الدفين من القبر، ويحاولون أن يعطوا هذه الفرق أطرا باسم العلم وباسم البحث لأجل المكيدة، لعل المسلمين فوق خلافاتهم التي تطحنهم طحنا يزدادون خلافا، ولعل الإسلام الواحد الذي شهد في عصر من العصور في القرن الثاني الهجري فرقا ظهرت كما تظهر السآليل على الجسم السوي الصحيح، ثم إن الله عافى هذا الجسم، لعل هذه الثآليل تعود، بل لعل الجسم الواحد يتبضع إلى أجسام، ولكن دون ذلك خرق القتال هذا شيء لا يمكن أن يتحقق أبدا بإذن الله تعالى، لا سيما عندما يكون المسلمون على وعي وإدراك صحيح. لكن أريد أن ألفت النظر أيها الإخوة للعبرة إلى شيء، كيف بادت هذه الفرق الأقلية وذابت في تيار الجماعة الإسلامية الكبرى التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزامها، عليكم بالجماعة، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما سأله حذيفة بن اليمان فبماذا تأمروني عندما تظهر هذه الفرق، قال بما أنا عليه وأصحابي، أي إلزم ما أنا عليه وأصحابي، والحديث صحيح. كيف ذابت هذه الفرق الصغيرة التي شبهتها فعلا بالسآليل التي تظهر على الجسد؟ بالحوار لا بشيء آخر. وارجعوا إلى ملف مواقف أهل السنة والجماعة من هذه الفئات لتجدوا الحوار الذي كان يقوم بين الجمهور المسلمين وبين المعتزلة وبين المرجئة وبين الجهمية. الحوار ما كان في أي تكفير، ولو جاز لجمهرة المسلمين أن يكفروا أحدا آنذاك لكان لهم أن يكفروا المعتزلة، لكن أبدا ما قام الحسن البصري يوم من الأيام ليكفر واصل بن عطاء أو ليكفر واحد إطلاق، إنما كان الحديث حديث حوار. والحوار العقلي كفيل بأن ينهي كل مشكلة وأن يزيل كل شبهة وأن يذيب كل ما يمكن أن يطوف بالذهن من مشكلات في حقائق الدين. هذه الحقيقة ينبغي أن تكون عبرة ودرسا لنا في عصرنا هذا. فكما اليوم المشكلات الفكرية بالنسبة للقرن الثاني الهجري موشي، عد الفرق اللي قامت آنذاك بسبب الفلسفة اليونانية التي ظهرت فجأة لأفكار المسلمين، تجد تلك الفرق فرق جانحة وكثيرة، فرقة ظهرتنا. ومع ذلك ما حوربت هذه الفرق بالتكفير أبدا، وإنما عولجت بالحوار العقلي. اليوم لو فرضنا أن هنالك انحرافات فكرية وهي لا تبلغ معشار تلك الفرق، فكما ذابت تلك الفرق بالأمس عن طريق الحوار العقلاني وهيمن الحق، فكذلك اليوم يهيمن الحق وتذوب هذه الانحرافات عن طريق الحوار وعن طريق الدعوة. وهذا ما يغيب ويا للأسف عن أذهان كثير ممن يبوئون أنفسهم مركز الدعوة إلى الإسلام، وهذا شيء لا أزال أقول خطير جدا في هذا العصر. الآن نحن في هذا العصر فعلا نعيش عصر الصحوة الإسلامية، لكن ماذا تعني الصحوة الإسلامية؟ التفات جل المسلمين إلى الإسلام وتهيئهم للاستئناس به ثم اعتناقه والتمسك به. كذلك غير المسلمين الآن في هذه الفترة، نبع محترفي الغزو الفكري، نأخذ رجل الشارع الغربي مهيئ بشكل هائل لأن يدرس الإسلام، لكن ترى هل سيتم هذا الإقبال فتزدهر هذه الصحوة أم ستتنكس وتعود إلى شر مما كنا عليه منذ سنوات طويلة؟ المسألة رهن بعمل الدعاة إلى الله. فإذا واجهنا هذه الصحوة بالحوار وبيان الإسلام والدعوة وشرح الحقائق وإبلاغ الكلمة، إذا فعلنا ذلك وصبرنا على هذا النحو واتجهنا بدعوتنا إلى كل الفئات بعلانية وبصراحة وبحب، فإن هذه الصحوة ستزدهر، والتفاتة المسلمين إلى الإسلام ستعقبها معانقة عظيمة للإسلام وتمسك به. ولكن إذا استعضنا عن هذا فرض الإسلام على الناس بالعنف، بدلا من أن نعرف الناس على الإسلام نسير في أقضية مظلمة لنقفز إلى الحكم ولنجبر الناس على الإسلام جبرا، ونتخذ إلى ذلك منعرجات من التخويف ومن الفرض ومن التهديد ونسمي ذلك جهادا، إلى ما ستؤول حالة هؤلاء الذين أخذوا يلتفتون إلى الإسلام ويستأنسون به؟ ستجد أنهم بدأوا يستوحشون منه بعد أن استأنسوا به، وستجد أنهم بدأوا ينظرون إليه كشبح مخيف بعد أن تأملوا به خيرا. والجريمة جريمة من؟ جريمة من مسخوا الدعوة الإسلامية في أدق الساعات التي يحتاج المسلم فيها، بل الإنسان أيا كان، إلى معرفة الإسلام، بدلا من أن نعرفه بالإسلام وهو جاء ليسمع جاء ليعرف، لوحنا له بعصي التهديد، ولوحنا له بالسيف، ولوحنا له بالفرض. طيب هو جاء ليسمع جاء ليعقل، وبدلا من أن تحاوره تهدده. تصور ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه سيعرض على الإسلام، كما يحصل الآن في كثير من المجتمعات وأنا عندما أقول هذا الكلام أشعر وأرى أن هذه بديهية ما أظن أنها تفوت على إنسان إطلاقا بشكل من الأشكال، ومع ذلك فأرى أن هنالك من يغمضون أعينهم عن هذه الحقيقة البديهية الساطعة. لا يعني أنا وأنتم فيما أظن تعرفون جميعا أن الإنسان الذي يسد باب الحوار، يسد باب التعريف بالإسلام كما أفعل الآن، لا يقتحمه أبدا، وإنما يسير في طريق الفرض، يسير في طرق العنف، يسير في طريق فرض الإسلام بالقوة. هذا العمل ماذا يعني؟ كأنني أقول عندما أفعل هذا، كأنني أقول إن العقول ليس من شأنها أن تقبل الإسلام، والإسلام لا يخضع للمنطق، ولا يمكن للناس أن يقبلوا الإسلام بالحوار. لذلك لا سبيل إلى أن يصبح المجتمع مجتمعا مسلما إلا عن طريق العنف القوي، أليس هذا اتهاما شنيعا للإسلام؟ الإسلام غير صالح لأن يعتنقه العقول. إذا الإسلام ما هو الصالح لأن يعتنقه العقول، ما الذي كان يعني يتهيأ العقول لاعتناقه؟ جرب أن تتحدث عن الإسلام بعقلانية وبدون خلفيات، لا قصد لك من وراء ذلك إلا تعريف الإسلام بدافع من الإخلاص لدين الله، انظر كيف تتفتح لك القلوب، انظر كيف تتفتح لك العقول، انظر كيف يقبل الناس إليك. نعم، لكن إن أغلقت هذا السبيل ولم تجلس في مجالس الحوار والحديث مع الملحد مع الفاسق مع الفاجر مع البعيد، نعم الحقيقة أنت ما طبقت الإسلام. ما هو ذاك الذي يشع في، وليس الإسلام ذاك الذي يفرض على الناس فرضا قبل أن يشع في العقول، هذا ما هو إسلام إطلاقا. وكما قلت بالأمس إن الإسلام الذي يفرض عن طريق القوة يذهب أيضا عن طريق قوة أخرى، بل أنا عندما أمارس القوة ضدك لأفرض الإسلام فأنا في الوقت ذاته أعطيك شرعية نفس العمل تجاهي. طبعا لأنني عندما أمارس معك العنف لأفرض عليك مذهبا فكأني أقول لك إن استطعت أن تمارس معي العنف لتفرض علي مذهبك فافعل، والساحة واسعة للقول. هذا هو واقع تحرك كثير من الناس اليوم باسم الدعوة إلى الإسلام. فإذا تأملتم في هذا الأمر ولاحظتم النتائج المخيفة التي ستسفر عن هذه الأعمال، فالحقيقة أننا لا نستطيع أن نتأمل بهذه الصحوة الإسلامية خيرا. الصحوة الإسلامية موجودة، ولكن الشيء الذي يتم إنما هو ما يكره هؤلاء الناس الإسلام. ولو ودت أن ينهض كل من يسمي نفسه داعيا إلى الإسلام بعمل كهذا يجمع الناس يعرفهم بالإسلام، يقول لهم هاتوا ما عندكم من البراهين لنشرح لكم براهين الإسلام، كما كان يفعل الرسل كما كان يفعل الأنبياء. نعم، أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ولسوف يجمع كلمتهم على الحق إن كانوا مخلصين للإسلام، إن كانوا مخلصين للإسلام. أما إن كانوا يخلصون لأنفسهم لمذاهبهم فالحقيقة الباري عز وجل يتخلى عنه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا الذي قلت إنما ساقنا إليه الحديث عن مآل المعتزلة، كأن منكم من قد يسأل أين هم المعتزلة الآن؟ كما قلت لكم سادوا ذات يوم ثم بادوا، ما الذي أبادهم؟ لم يبدهم سلاح أبدا، ما قامت معركة بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة يوم من الأيام، وإنما الذي قام بينهم حوار في المساجد في الحلقات هنا وهنا وهنا وهناك، الحوار العقلاني، هذا هو الجهاد وهذا هو العمل الإسلامي العظيم. وعندما يكون المسلمون دائما على مستوى الجهاد بالكلمة على مستوى الجهاد بالكلمة فلا شك أن أي انحراف يصنع في جامعة السربون عن طريق ماسنيون أو غيره يتبدد بالحوار. الإسلام قائم على دعائم العلم على دعائم العقل، تعلمه ثم علمه. والباري عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعندما ندعو الناس إلى لا إله إلا الله ندعوهم إلى ماذا؟ الى العلم. وسبيل العلم ما هو؟ سبيل العلم الحوار، سبيل العلم انما هو البيان، سبيل العلم انما هو الشرح. إذن الآن انتهينا من هذا الموضوع. هذا الكلام يسوقنا إلى لب الموضوع أو لب المشكلة، إن صحت أنها مشكلة، ووالله إنها ليست مشكلة، مسألة القضاء والقدر. إيماننا بهذه الصفات التي تحدثنا عنها، لا سيما العلم والإرادة والقدرة، هذه الصفات الثلاثة تفجر في أذهاننا مسألة القضاء والقدر. وتلك هي المسألة التي يقوم ويقعد بها كثير من الناس، بل تلك هي المسألة التي يتاجر بها محترف الغزو الفكري في صفوف المسلمين. ونحن بالحوار سنكشف عن ضحالة هذه المشكلة، وعن أن هذا السلاح سلاح قديم مهترئ صدق، لا يمكن أن يجابها المسلم بأي مشكلة يغرسها في عقله قط. إذن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تتفرع عن ماذا؟ تتفرع عن إيمانك بأن الله مريد إرادة مطلقة، عالم بما سيجري في الكون. نعم، كل ما يجري في الكون قادر. إيمانك بهذه الصفات الثلاث يلجئك إلى الإيمان بشيء اسمه القضاء والقدر. فما هو القضاء وما هو القدر؟ القضاء علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل. علم الله عز وجل في الأزل بالأشياء كلها كيف ستولد وستظهر في المستقبل. وألم نقل إن الله عليم بكل شيء؟ علم الله بالمستقبل، الجزئيات المختلفة أيا كانت، ماذا نسميه؟ قضاء. أما القدر فهو وقوع هذه الأشياء التي علمها الله طبقا لعلمه، طبقا لعلمه، هذا هو القدر. يعني علم أن زيدا من الناس سيعيش 80 عاما وكذا شهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة، وفعلا عندما مات كان قد عمر هذه المدة. إذن هذا الذي حصل قدر، وذلك العلم الأزلي قدر. وإذا لاحظت عرفت أن كل شيء إذن بقضاء، لأن كل شيء لا يجري في الكون إلا وقد سبق علم الله به. فالله يعلم حوادث الكون، الله يعلم أن هذه الفتن وهذه المشكلات ستقع في تلك الولاية في لوس أنجلوس في أمريكا، علم الله قبل وقوعه، ولما وقعت طبقا لعلم الله كان هذا هو القدر. علم الله أن زلزالا سيقع في مكان آخر وسيكون من عواقب هذا الزلزال كذا وكذا وكذا، هذا العلم. فلما وقع طبقا لعلم الله هذا هو القدر. علم الله عز وجل أنك ستختار أن تنفق من مالك كذا مقدار على الفقراء والمحتاجين، نعم، وفعلت ذلك طبقا لعلم الله، علمه هو القضاء ووقوع ذلك هو القدر. علم الله عز وجل أنك ستتوب إليه وستصطلح معه بعد طول شرود وابتعاد عنه في يوم كذا في الساعة الفلانية وسيقبلك، نعم، هذا هو القضاء. فإذا جاء ذلك الميقات والتفت إلى الله فعلا وتبت إليه فهذا هو القدر. إذن لاحظوا أن القضاء يشمل الوقائع التي لا اختيار لنا فيها كالزلازل والموت والولادة ونحو ذلك، ويشمل الأفعال التي تجري باختياراتنا، كل ذلك من معلومات الله. إذن كل ذلك بقدر. ولما كانت هذه الأشياء لا تقع إلا بموجب علم الله، إذن فهذا هو القدر. بناء على هذا نقول القضاء يشمل ما يجري في الكون من الأمور التي لا اختيار لنا فيها، ويشمل ما يجري في الكون من الأمور التي لنا اختيار فيها، كل ذلك بقضاء وقدر كما قال رسول الله، كل شيء بقضاء، حتى العجز والكيس. نعم. والقدر كما قلت لكم وقوع هذه الأشياء طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. إذا عرفنا هذا أدركنا بسهولة أن القضاء لا علاقة له بالجبر والإلزام كما يظن العوام من الناس. يعني العام ماذا يقول؟ لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ يقول والله قضاء، الله مقدر علي، الله قضى علي. يظن أن القضاء عبارة عن تصفيد من الله للعبد بالأغلال. إذا عرفت أن القضاء هو عبارة عن علم الله عز وجل بما ستختار وبما سيجري في الكون، علمت أن العلم لا علاقة له بالإلزام، العلم بس. نعم. طبعا لا علاقة لنا بعلم الله بما سيخلقه في كونه بدون اختيارك، زلزال وقع، مرض استشرى، موت استحر بأناس في مكان، نعم، طفل ولد، هذه الأشياء لا شأن لنا بها، أصلا لا يكلفك الله بما لا اختيار لك فيه، لكننا نتكلم عن الأفعال الاختيارية. صلاتك بقضاء، فهل معنى ذلك أنك مجبر على الصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن القضاء ليس إجبار الله العبد على فعل شيء، إنما القضاء علم الله بما ستختاره أنت، القضاء علم الله بما ستختاره أنت. وذكرنا في أكثر من مناسبة، نعم، هنا وهناك، أن العلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. هذا هو العمود الفقري لإزالة الشبهة. القدرة صفة مؤثرة، نعم، لكن العلم صفة كاشفة. إذا علمت بفراسة معينة أنك الآن ستذهب فتكرم ذلك الفقير بشيء من المال، هل معنى ذلك أن علمي هو الذي أجبرك؟ لا. العلم مثل البروجكتور، كشف شيء سيتحقق بفاعلية خاصة بذاتها، ولا علاقة لتلك الفاعلية بنور هذا المسوار. هذا هو القضاء، علم الله بما سيجري. فانظر إلى هذا الذي سيجري، ما كان من ذلك بعيدا عن الاختيار، لا علاقة لاختيارك فيه، ومن ثم لا تكلف. وما كان من ذلك خاضعا لاختيارك، فعلم الله لا يفقدك الاختيار. علم الله بما سيجري منك باختيارك لا يفقدك اختيارك أبدا بشكل من الأشكال. ولا يزال بعض الناس يعني يتوهمون الإشكال هنا. ماذا يقول قائله؟ طيب أنا والعياذ بالله عصيت الله بالأمس معصية الفلانية، ألا يعلم الله أني سأعصيه؟ بلى يعني. طيب لك ليش عم يعاقبني؟ هذا منطق؟ شو العلاقة بين علم الله وبين أنه لازم ما يعاقبك؟ الاستاذ لما بيكون ذو فراسة وعم يتعقب تلميذه تماما بيعرف سلف انه بده ينجح التلميذ ولا لا؟ لما بيكون دائما عم يدير باله عليه، عم يصنفه هذا مجتهد ولا مو مجتهد، عم يفهم ما عم يفهم، ذكي ما هو ذكي، سلفا بيعرف الاستاذ انه هذا راح ينجح ولا لا، ما هيك؟ طيب، فاذا قال الاستاذ لتلميذه والله انا عرفان انه انت راح ادرسه، طيب هل لهذا التلميذ انه له ها اصبح انت رسبتني لانك علمت انني سارسب ولذلك فليس لك ان تعاقبني؟ هذا منطق الكلام؟ هذا ليس منطق الكلام. لو ان الاستاذ بقدرته رسبه، اي استعمل قدرته لا علمه في ترسيبه، لكان الاشكال وارد. لكن الاستاذ لم يستعمل قدرته في الترسيب، انما استعمل علمه. طيب العلم صفه كاشفه وليس صفه مؤثره. الله عز وجل جعلني مختارا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم علم أنني سأستجيب لرغباتي الفاجرة أو سأستجيب لرغباتي الهادية. علم الباري سبحانه وتعالى خط في الأزل ما قد علمه من اختياراتي. كونه خط في الأزل ما سأختار، هذا لا يجعلني بعد أن كنت مختارا فاقد الاختيار بشكل من الأشكال. أريد أن يكون هذا واضحا جدا. سيقول منكم قائل طيب وهذا الذي علم الله أني سأفعله من طاعة أو معصية أليس من مرادات الله؟ أجبنا قبل قليل، نعم من مرادات الله، لكن أيضا لا تستطيع أن تناقش الله في هذا الأمر، لأن الله أراد معصيتك من حيث أراد أن تكون مختارا، أراد طاعتك من حيث أراد أن تكون مختار. مثل الذي غرس شجرة مثمرة في الأرض، أردت غرس الشجرة فلما أثمرت يقال إنك أردت أيضا ثمارها، كيف؟ ولما كانت شجرة الحرية تثمر، ممكن الطاعة وممكن تثمر المعصية، فإذا ثمرة المعصية داخلة في مرادات الله وثمرة الطاعة في داخلة في مرادات الله، وقلنا إنك لا تملك أن تحتج على الله عز وجل بهذا أبدا. فكذلك علم الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أول حل المعضلة، أن تعلموا أن القضاء علم الله والقدر تنفيذ هذا العلم. قد يقول فيكم قائل هذا حسن، لكن الفعل الذي فعلته أنا من طاعة أو معصية بعلم الله، أليس هذا الفعل بخلق الله؟ أليس الباري قد خلق فعلي أنا؟ وانظروا كيف أجسد لكم الإشكال، أجسده تماما، لأنه بحمد الله ما في إشكال. يعني الإشكال ما هو؟ أنا الآن عندما أقوم لأصلي، عمل الصلاة تحرك جذعي راكعا ساجدا قائما ناطقا، من الذي يخلق هذه القوة وهذه الحركة؟ قولا واحدا الله. إذن صلاتي من خلقها؟ الله. إذن كيف يثيبني الله على فعل هو خالقه؟ وكما نقول هذا نقول عن المعصي الذي يذهب ليرتكب معصية، من الذي خلق فيه القدرة على ممارسة المعصية؟ نقول الله. إذن كيف يعاقب الله عبده على فعل هو خلقه؟ هذا الإشكال. نقول في الجواب لو أن ثواب الله كان على الفعل المادي الصادر منك، أو لو أن عقاب الله على الفعل المادي الصادر منك معصية، إذن لكان إشكالك وارد. لكن الله عندما يثيب لا يثيب على الفعل المادي الذي هو فعلا بخلقه، وإنما يثيب على عزمك على أن تفعل هذه الطاعة. وعندما يعاقب الله عبده على معصية لا يعاقبه على حمله لهذه الكأس وارتشافه لما فيها، وإنما يعاقبه على عزمه في التوجه إلى تلك المعصية. انظروا إلى هذا أيها الإخوة كم مهم، أي أن الله ينظر إلى قلبك، وجد في قلبك خواطر تتزاحم، أفعل هذه المعصية لا أفعل، بل أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، هنا ما في شيء، عزمت والعياذ بالله أن تفعل هذه المعصية، عزمت. العزم تحول الحوار الفكري إلى قصد للتنفيذ، قصد للتنفيذ. عندما تعزم رأى الله عزمك. الباري يريد أن يجعل من الفعل المادي شاهدا على هذا العزم، فيطلق بين جوانحك القدرة، ويطلق في أعضائك القدرة على أن تستجيب لعزمك، فيمكنك من السعي إلى ذلك تلك المعصية التي عزمت عليها. والباري يراك. وعندما يسجل عليك الوزر، لا يسجل الوزر على الفعل المادي الذي خلقه الله شاهدا على عزمك، وإنما يسجل الله العقاب على ماذا؟ على العزيمة التي رآها الله بين جوانحك. فالفعل الذي يخلقه الله الباري عز وجل يجعله شاهدا على عزائمنا، طاعتنا شاهد على عزمنا أننا أردنا عبادته، معاصينا أفعالنا شاهد على عزمنا أننا أردنا المعصية. ولذلك تجدون أن الباري دائما يربط الفعل الثواب بالكسب لا بالفعل. كل نفس بما كسبت رهينة، والكسب هو العزم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الكسب وما الاكتساب؟ الكسب العزم على فعل الطاعة، الاكتساب العزم على فعل المعصية. إذن صحيح أن الفعل بخلق الله، لكن عندما يصيبك لا يصيبك الله على الفعل المادي، يصيبك على العزم. وأنا كنت قد ضربت مثلا ماديا في هذا، القانونيون يعرفونه. إذا دخل إنسان إلى دار عدو له وكان مريضا، دخل عليه وعامل حاله بده يعوده، جلسوا جنب منه، موجود من جنب منه قارورة الدواء، غافلوا هذا الشخص، أخذ قارورة الدواء وحط مكانها قارورة سم وحمل حاله طلع. بعد ذلك المريض تناول بيده قارورة الدواء وشرب منها بيده فمات. لو نظرت إلى الفعل المادي لقلت إن المريض انتحر وما حدا مسؤول أبدا، لكن القانون يعاقب من؟ يعاقب ذلك الإنسان الذي دخل فاستل قارورة الدواء ووضع في مكانها قارورة السم. ولو قال هذا الإنسان يا أخي أنا ما عملت شيء، هو أتى الحال بإيده، شو بيقول القاضي؟ بيقول أنت عزمت على هذا، وهذا العمل دليل على عزمك، والعقاب على ماذا؟ على العزم دائما. لكن لما كانت العزائم خفية لا يستطيع القضاء أن يلاحق الناس عليها إلا إذا ظهرت العزائم بسلوك، إلا إذا ظهرت العزائم بأفعال. ومع ذلك فإن هذا الموضوع قابل للشرح بعد وللإتمام بعد، وسنتابع شرحه وإتمامه. وقبل أن ننهي درسنا أيها الإخوة، أحب أن أقول شيء. أنتم لاحظتم خلال الدرس الماضي والذي قبله أن الميكروفونات كانت معطلة تقريبا، وأن النساء لم يكن يبلغهن الدرس، وحتى الرجال كذلك. هل تعلمون السبب ما هو؟ سبب أنه أخ وصل من مكبر من هذه المكبرات شريط إلى السدة ليجعل هذا الشريط مثابة لتسجيل خاص له، فكان ذلك سببا لفساد الجهاد ولفساد الأجهزة كلها. ولذلك أقول وأوصي أنه أي إنسان يحرص على أن يسجل شيء من هذه الدروس بوسعه أن يستعين بالجهاز المركزي لذلك، بوسعه أن يستعين بإخوة يقومون بهذا العمل. نعم، وفي هنالك إخوة قاموا جزاهم الله خيرا بإصلاح الجهاز وإعادته إلى وضعه السابق، فأرجو أن نتعاون على هذا الأمر، وهذا الموضوع سنتابع شرحه وإتمامه في درسنا القادم. وأسأل الله أن ينبهنا وينبه جميع المسلمين إلى أن خط الدعوة الإسلامية هكذا ينبغي أن يكون. والحمد لله رب العالمين.